الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. من مبطلات الصلاة الضحك والأكل والشرب وانكشاف العورة والانحراف الكثير عن جهة القبلة والعبث الكثير المتوالي في الصلاة وانتقاض الطهارة. فهذه ثمانية من مبطلات الصلاة ذكرها الشيخ رحمه الله. لما انتهى رحمه الله من ذكر شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها الفعلية والقولية، شرع في ذكر مبطلات الصلاة: يكون المسلم على حذر من إبطال صلاته بفعل أحد هذه المبطلات الثمانية، وهي على ما ذكره الشيخ رحمه الله على هذا النحو: الكلام، أي أن من مبطلات الصلاة أن يتكلم في الصلاة بشرط أن يكون عامداً للكلام، عالماً بأن الكلام في الصلاة يبطلها، لذلك قال: مع الذكر والعلم. وذلك إذا ما كان الكلام في غير مصلحة الصلاة، لقصة ذي اليدين رضي الله عنه وكلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكلام كان لمصلحة الصلاة، وقد نقل الإجماع على ذلك أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، مع أنه مع الذكر من غير نسيان ومع العلم من غير جهل، ويتكلم لمصلحة الصلاة. الإجماع منعقد على هذا، والدليل على حرمة الكلام في الصلاة وأنه يبطل الصلاة ما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم. كذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة جاهلا، لم يكن قد علم بعد أنه نهي عن الكلام في الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة عامدا، لم يأمره بالإعادة وإنما علمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمر الصلاة أن صلاته فاسدة. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن الكلام العام مع الذكر والعلم مبطل للصلاة، سواء كان ذلك لمصلحتها أم لا. أما إن تكلم جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته، كما نص عليه الشيخ رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو رواية عن أحمد وفاقا لمالك والشافعي وجمهور العلماء. فهذا هو الناقض الأول من نواقض الصلاة: الكلام العمد في الصلاة مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الناقض الثاني من نواقض الصلاة الضحك، لأنه يخالف مقصود الصلاة، إذ المقصود منها المثول بين يدي الرب مع الخشوع والاستكانة والتضرع، فالضحك ينافي روح الصلاة ولبها. وإذا قلنا إنه يبطل الصلاة فلا يعني هذا أنه يبطل الوضوء أيضا، فالضحك في الصلاة لا يبطل الوضوء وإنما يبطل الصلاة. الحنفية يقولون إن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء كما يبطل الصلاة، يقولون: إذا قهقه في الصلاة بطل وضوءه وصلاته، كما في المبسوط من كتبهم غفر الله لنا وله. ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف وحديث أبي العالية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يوما فجاء رجل ضرير فوقع في ركية فيها ماء، فضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك فليعد وضوءه ثم ليعد صلاته. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى والدارقطني، وروي عن عدد من الصحابة، لكنه حديث ضعيف، ضعفه معلوم عند جمهور العلماء. الضحك مبطل للصلاة، من مبطلات الصلاة الضحك، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالقهقهة، بحيث يكون الصوت يسمعه المصلي أو غيره. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، أما التبسم في الصلاة فإنه لا يبطلها، أما التبسم فلا يبطل الصلاة. قال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، أي لا يفسد الصلاة. الثالث والرابع من نواقض الصلاة: الأكل والشرب. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه، أي العلم، أن من أكل أو شرب في الفرض عامداً أن عليه الإعادة. فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن الأكل والشرب مبطل للصلاة، قليلاً كان أو كثيراً، فرضاً كانت أو نفلاً، عمداً كان أو سهواً، وقول أكثر الفقهاء، قاله في شرح المقنع. كذلك من نواقض الصلاة انكشاف العورة، إذا انكشفت العورة عمداً دون عذر بطلت الصلاة، ذلك أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم في بيان شروط الصلاة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وقال أيضا: وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرا على سترها لم تجزئه صلاته. وأيضا حكى الإجماع على أن انكشاف العورة وعدم سترها يبطل الصلاة، حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عبد البر رحمه الله عن الزينة في الآية: خذوا زينتكم، هي الثياب الساترة للعورة، لأن الآية نزلت من أجل الذين يطوفون بالبيت عراة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. أما لو انكشفت عورته من غير اختيار منه وسترها سريعا من غير عمل كثير فصلاته صحيحة ولو كثر المكشوف. ويلحق بانكشاف العورة تعمد المرأة كشف جميع رأسها في الصلاة، فإن ذلك مبطل لصلاتها. قال الموفق في المغني: وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. أما كشف الوجه واليدين والقدمين فقد تقدم الكلام عليه في شروط الصلاة. السادس من مبطلات الصلاة: الانحراف الكثير عن جهة القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم، فإذا انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا عامدا بطلت صلاته. فمفهومه أن الانحراف اليسير لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما عند النسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. السابع من مبطلات الصلاة: العبث الكثير المتوالي في الصلاة، والمراد بالعبث الحركة التي ليست لها فائدة واللعب، فإن كان العبث كثيرا متواليا بطلت الصلاة إجماعا كما قال ابن قدامة في الكافي، وإن قل العبث لم يبطل الصلاة. وأما إن كانت الحركة لحاجة كحكة في بدنه أو إزالة مخاط من أنفه أو إخراج بلغم ونحوه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها كما في الصحيحين، أو كانت الحركة لضرورة كقتل حية أو عقرب ونحوهما فإن ذلك جائز. قال الإمام أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذ النعل ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانه ويرجع إلى مكانه في الصلاة، فهو في الصلاة لا يخرج منها بهذا. الحركة يعبر عنها بالعبث، وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة. الحركة الواجبة مثل من كان منحرفا عن القبلة ونبه فيجب عليه أن يستقبلها، وهذه حركة، ولا بد له في استقبال القبلة وكان منحرفا عنها لا بد له من حركة. كذلك من تذكر أن في بعض ثيابه كالغترة التي تكون على الرأس، من تذكر أن فيها نجاسة فيتحرك ويخلعها ويرمي به، هذه الحركة واجبة. الحركة المستحبة كأن يسد الصف ويساويه، والحركة المباحة الحركة اليسيرة للحاجة، وأما الحركة المكروهة في الصلاة فلغير حاجة، وهذه تحدث كثيرا، ينظر إلى الساعة، يحرك القلم، إلى غير ذلك. أما الحركة المحرمة فهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، هذه التي تبطل الصلاة. وأما ما يذكره بعض الفقهاء من تحديد الحركة بعدد، يحددون الحركة المبطلة للصلاة بعدد، يقول يتحرك 3 مرات مثلا فتبطل الصلاة، هذا لا دليل عليه. الناقض الأخير من نواقض الصلاة هو الناقض الثامن: انتقاض الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. من صلى ناسيا للوضوء أو جاهلا فعليه الإعادة، كذلك إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها عامدا لغير عذر، أو ترك شيئا من واجباتها بغير عذر لم تصح صلاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.